الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يقول الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الشرعة والدين التي عليها كل من سبق ذكره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن هذه أمتكم هذه ملتكم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم عقيدتهم واحدة، وأصل دينهم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة واحد، لا يختلفون، وإنما يختلفون في الشرائع، في الأحكام الأخرى. قد يجب على أمة ما لا يجب على الأمة الأخرى. وأما أصل الدين والعقيدة فهي واحدة. إن هذه أمتكم، والأمة تطلق على معان كثيرة ورد كثير منها في القرآن العظيم. إن هذه أمتكم، أمتكم هذه بمعنى دينكم، ومثله قوله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين. ومثله قوله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثله قوله جل وعلا: وممن خلقنا أمة، هنا أمة بمعنى الجماعة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذا في مثل قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة بمعنى جماعة، وتأتي بمعنى السنين والزمن، كما في قوله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. إلى أمة معدودة يعني زمن معدود. ومثله في قوله جل وعلا: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن، في سورة يوسف. وتطلق ويراد بها الإمام الذي يقتدى به، في مثل قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة يعني إماما يقتدى به في الخير. فكلمة أمة أتت بالقرآن العظيم في معان عدة. إن هذه أمتكم، أي دينكم وملتكم وشريعتكم، أمة واحدة. قراءة الجمهور: إن هذه أمتكم أمة واحدة، برفع أمتكم وبنصب أمة واحدة. برفع أمتكم على أنها خبر إن، واسمها اسم الإشارة إن هذه، وأمة واحدة حال. قراءة أخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، على أن كلمة أمتكم بدل من اسم الإشارة، والبدل من المنصوب منصوب في محل نصب اسم إن، وأمة واحدة خبر إن. وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم هنا فاعبدون. وفي سورة المؤمنون: فاتقون. دينكم وشريعتكم وملتكم واحدة وربكم واحد، فاعبدوه وحده لا شريك له. وفي هذه الآية بيان من الله جل وعلا بأن الشرعة العامة والملة العامة للأمم ملة واحدة، وهي دين الإسلام، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. والرب واحد جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. وكان الواجب على الأمم عامة أن تكون كذلك، وأن يلزموا هذا المنهج فلا يحيدوا عنه، ولكن الكثير منهم ترك ما أمر به وأخذ بما لم يؤمر به. فلذا قال الله جل وعلا: وتقطعوا أمرهم بينهم. كأن المفروض أن يكونوا شيئا واحدا، وأن يكون الدين واحد والأمة واحدة، لكنهم لم يلتزموا بذلك بل تفرقوا وصاروا جماعات وأمم وأحزاب، وتقطعوا أمرهم، صار أمرهم بمثابة القطع، كل جماعة معهم قطعة وشيء منه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على نهج الكتاب والسنة، من أخذ بهدي السلف، وهم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم فهم يستحقون الدخول في النار، ولا يقال إنهم مخلدون فيها. وتقطعوا أمرهم، اختلفوا وتفرقوا، وقد نهوا عن الاختلاف والتفرق، وأمروا بالاتفاق والاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتقطعوا أمرهم منصوب بتقطعوا، أو منصوب بنزع الخافض، وتقطعوا أصل في أمرهم فحذف الجار فنصب لذلك على حذف الجار. كل إلينا راجعون، هذا فيه حفز للهمم لتحري الحق والبحث عنه والأخذ به، فالكل مردهم إلى الله، وكل يلقى الله جل وعلا بما كان يعتقده حال حياته. فهذا يلقى الله جل وعلا على نهج السلف الصالح، وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهذا يلقى الله على اليهودية، وهذا يلقى الله على النصرانية، وهذا يلقى الله على المذاهب السيئة المخالفة للكتاب والسنة. ففي قوله جل وعلا: كل إلينا راجعون، ترغيب وتهديد، ترغيب لمن أخذ بالنهج القويم وسلك الصراط المستقيم بأن مرده إلى الله جل وعلا وسيجازيه على ذلك أوفى الجزاء، وتهديد لمن حاد عن الصراط المستقيم بأن مرده إلى الله جل وعلا والذي يتولى عقابه على رده الكتاب والسنة والأخذ بما لم يؤمر به. كل إلينا، إلى الله جل وعلا راجعون مردهم إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من عمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله جل وعلا فعمله محفوظ له، يطلق الكفر ويراد به ضد الإيمان، ويطلق الكفر ويراد به كفر النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بهذا الشرط، لأن المرأة قد يعمل من الصالحات، قد يتصدق، قد يحسن إلى الغير، قد يعمل عملا صالحا ينتفع به، لكنه خال من الإيمان بالله، غير مؤمن. هذا ينتفع بعمله في الدنيا، يثاب عليه في الدنيا، لكن في الآخرة لا، فلا يثاب في الآخرة إلا المؤمن الموحد. وأما المشرك فلا قيمة لعمله في الدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل إذا لم يكن صاحبه موصوفا بالإيمان والتوحيد فلا قيمة لعمله وإن كان ظاهره الصلاح. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، بل يشكر ولا يكفر، فعمله محفوظ له لا يجحد ولا يبخس ولا ينقص منه. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، مكتوب عمله، محفوظ له، يجده أحوج ما يكون إليه، وافيا غير منقوص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي عمل صالح وإن قل فإنه يحفظ له ويكتب له ويستفيد منه في الدار الآخرة. ومفهوم هذه الآية أن من تجرد عن الإيمان فلا قيمة لعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. وأما إذا تجرد عن الإيمان حتى لو عمل الصالحات فلا قيمة لعمله، لا يكتب له ولا يحفظ، وإنما قد يثاب عليه في الدنيا، ما يعطيه الله جل وعلا من الصحة والجاه والمال والولد ونحو ذلك مما يعطي الله جل وعلا في الدنيا البر والفاجر. والمؤمن والكافر، لكن المؤمن يثاب على عمله في الدنيا وفي الآخرة، والكافر يثاب على عمله في الدنيا فقط. والله جل وعلا محسن أعمال عباده، حافظ لها، ووكل بها الملائكة الكرام الكاتبين يكتبونها ويسجلونها، فتعرض على العباد حال المحاسبة، يقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فلا يستطيع أن ينكر. فإذا عرف العبد أن عمله محصى، خيره وشره كله مضبوط مدون، فإنه يتأمل ويحاسب نفسه، ولا يعطي لنفسه، يرخي لها العنان تعمل كيفما شاءت. إذا علم أنه مسؤول عن عمله ومحصى ومكتوب، ينتفع بخيره ويتضرر بشره إلا إن تجاوز الله عنه. إذا علم ذلك فإنه يتفطن لنفسه ويتأمل في منهجه وسيره، ويحاسب نفسه في الأقوال والأفعال والاعتقاد، لئلا تأتي صحيفته يوم القيامة وقد ملئت من الأعمال السيئة وقلت فيها الأعمال الحسنة، أو كثرت الأعمال الحسنة وكثرت الأعمال السيئة، تحيط الأعمال السيئة بالأعمال الحسنة وتقضي عليها فلا يبقى له شيء. والله جل وعلا يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي يشكر عملهم وسعيهم ويحفظ لهم، لأنهم أرادوا الآخرة وعملوا لها العمل اللائق. ففي هذه الآية الكريمة حث للهمم بالاجتهاد بالأعمال الصالحة، لأنها محفوظة مدخرة عند الله جل وعلا، كتبت في صحائف العبد، يجدها في وقت هو أحوج ما يكون إليها. وأنه لا بد من الإيمان بالله جل وعلا، فيكون عمل المرء بعيدا عن الشرك الأصغر والأكبر، بعيدا عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر الذي هو الرياء. فإذا عمل المرء عملا لله ولغيره رده الله جل وعلا، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته له، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. فعلى المؤمن أن يتفقد عمله وأن يخلص نيته لله جل وعلا ليكون عمله نافعا بإذن الله وإن قل. وأما العمل غير الخالص لله فلا ينفع صاحبه وإن كثر. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.